بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في تفسير قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إلى أن وصلنا إلى ما يتعلق بالقسامة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فروعا تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة طويلة الذيول. ذكر رحمه الله تعالى فروع تلك المسألة، فقال: الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة، وإنما يحلف فيها الرجال. فالقسامة الأيمان التي يحلفها هؤلاء إنما يحلف فيها الرجال، ليس النساء ولا الصبيان. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزعي وربيعة والليث، ووافقه مالك في قسامة العمد، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الخطأ خاصة. وأما الصبي فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسام. الفرع الثاني يقول: قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة لأولياء الدم على التحقيق كما تقدم إيضاحه، يعني هل يبدأ بالأيمان أولياء الدم أو يبدأ بالأيمان المدعى عليهم؟ فقال: قد علمت بأن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق كما قدم إيضاحه، فإن حلفوا استحقوا القودة أو الدية على الخلاف المتقدم، وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم، فإن حلفوها برئوا عند الجمهور، وهو ظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منكم، أي يبرؤون منكم بذلك. وهذا قول مالك والشافعي، والرواية المشهورة عن أحمد، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وربيع وأبو زناد والليث وأبو ثور كما نقله عنهم صاحب أنمهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة التي وجد بها القتيل أن يغرموا الدية. الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم، فالظاهر يعني لو أنهم امتنعوا لهم أولياء الدم امتنعوا عن الحلف 50 يمينا، تنتقل الأيمان إلى المدعى عليهم. طيب إذا لم يرضى أولياء الدم بحلف المدعى عليهم، مثل ما لم يرضى أولياء الدم بحلف اليهود، فنهم قالوا هؤلاء يهود يحلفون عادي، يحلفون 50 500 يمين، فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الفرع الرابع: إن ردت الأيمان على المدعى عليهم، فقد قال بعض أهل العلم: لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده 50 يمينا، ولا توزع الأيمان عليهم بقدر عددهم. قال مالك في الموطأ: وهذا أحسن ما سمعته في ذلك، ومذهب الإمام أحمد. وقال بعض علماء الحنابلة: تقسم الأيمان بينهم على عددين بالسوية، لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين اللذين ذكرنا: فيمتنع المدعى عليه من اليمين فقيل يحبسون حتى يحلفوا، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد وهو مذهب مالك أيضا، إلا أن الملكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا تركوا، وعلى كل واحد منهم جلد 100 وحبس سنة، ولا أعلم لهذا دليلا. وأظهر الأقوال عندي أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الأيمان، ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمد، واختيار أبي بكر، لأنه حكم لأنه حكم ثبت بالنكول، فثبت في حقيمة هنا كسائر الدعاوى، قال في المغني، وهذا القول هو الصحيح، والله تعالى أعلم. فرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة، فذهب مالك وأصحابه لأنه لا يصح أن يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة، فلو كان المقتول ابن واحد مثلا استعانى برجل آخر من عصبة المقتول ولو غير وارث يحلف معه أيمانه. وأظهر الأقوال دليلا هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة، لأن النبي قال لحويصة ومحيصة يحلف 50 منكم الحديث. ثم قال تنبيه: قد علمت كلام العلماء في من يحلف أيمان القسامة، فإذا وزعت على عدد أقل من 50 ووقع فيها انكسار فإن تساووا جبر الكسر عليهم، كما لو خلف المقتول 3 بنين فإن على كل واحد منهم 50 يمينا و16 وثلثان، فيتمم الكسر على كل واحد منهم أو يتمم الكسر على كل واحد منهم فيحلف كل واحد منهم 17 يمينا، يعني المطلوب 50 يمينا، هذا هو المطلوب. فتقسم هذه الأيمان 50 على العدد الموجود بحيث يستوعب 50 يمينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 50، فلا بد من 50 سواء من المدعين أو من المدعى عليهم. يقول الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا واحد، وهذا قول أكثر القائلين بالقود بها منهم مالك وأحمد الزهري وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم، وهذا القول هو الصواب طبعا، لأن المقتول واحد، فبالقسامة يقتل واحد عند من يقول بالقود أي بالقتل بالأيمان، وأما من يقول بالدية فدية تكون على العاقلة. يقول: هذا القول هو الصواب الدل عليه الرواية الصحيحة التي قدمناها عند مسلم وغيره: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته الحديث. قال: وهل تسمع الدعوة في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل تسمع على أكثر من واحد أو لا؟ فقال بعض أهل العلم: تسمع على غير معين، وهو مذهب حنيفة رحمه الله، مستدلا بقصة الأنصاري المقتول بخيبر، لأن أولياءه دعوا على يهود خيبر، وذهبت جماعة من العلم إلى أن الدعوة فيها لا تسمع إلا على معين. يعني مثلا لو قالوا احنا بنقسم 50 أن هذه العائلة هي التي قتلت، ده غير معين، فما الدعوة على معين؟ فهل يصح هذا أو لابد أن يعين واحدا؟ يقول: نحن نقول بأن الذي قتله فلان. فجماعة قالوا يسمع في غير معين، وهذا مذهب أبي حنيفة، وذهبت جماعة إلى أن الدعوة فيها لا تسمع إلا على معين. قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: يقسم 50 منكم على رجل منهم، فبين أن المدعى عليه لابد أن يعين. وقال بعض من اشترط كونها على معين لابد أن تكون على واحد، وهو قول أحمد ومالك. وقال بعض من اشترط كونها على معين يجوز الحلف على جماعة معينين، وقد قدمنا خلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا يقتل إلا واحد؟ وهو ظاهر الحديث وهو الحق إن شاء الله. وقال أشرف صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة واختاروا واحدة للقتل، ويسجد الباقون عاما ويضربون 100، طبعا ولا دليل على ذلك. قال ابن حجر في الفتح: وهو قول لم يسبق إليه، والعلم عند الله تعالى. الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت، ودعوى القتل أيضا على البت. فإن قيل: كيف يحلف الغائب على أمر لم يحضره؟ وكيف يأذن الشرع في هذه اليمينة من الأيمان على غير معلوم؟ فالجواب أن غلبة الظن تكفي في مثل هذا، فإن غلب على ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك، وإن لم يغلب على ظنه غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف. الفرع الثامن: إن من مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان. إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان، وكانت بينهم على حسب موارثه. يعني مثلا أيمانها تبقى على 5-6-10 من العصبة، هؤلاء سيحلفون 50، فمات واحد فنصيبه في الأيمان 10، ماتت 10 أيمان تقسم على الباقي. يقول: ولنكتفي بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة، ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدا، وقد بسط العلماء عليها الكلام في كتب الفروع. نعم. طيب، قال: غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة اللي هي: فقد جعلنا لوليه سلطانا فليس في القتل، وهي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية، لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنه وهو مقتول ظلما. والله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وكان الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. يقول هذه نكتة تتعلق بالآية من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومعاوية رضي الله عنه كان يطالب بدم من؟ بدم عثمان رضي الله عنه، وعثمان قتل مظلوما، فكان ابن عباس يرى أن الأمر سينتهي إلى معاوية رضي الله عنه. وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، وساق الحديث في ذلك بسند عند الطبراني في معجمه، وهو استنباط غريب عجيب. وطبعا ليس هذا غريبا على من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل. فهذا رجل معان في التفسير معان، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لمفسر عينا إلا لهذا، لهذا صار عالما، عالم الأمة الأول في التفسير، كما أن عندنا أبو هريرة رضي الله عنهم هو أكثر المحدثين في هذه الأمة، وهو المحدث الأول في هذه الأمة الذي حفظ من أحاديث النبي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، كما في الصحيح لقد علمت أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. فأيضا ابن عباس رضي الله عنهما هو المفسر الأول الذي كان يقول أنا من الراسخين من العلم الذين يعلمون تأويله، في قول عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان يقول على الخبير فقط. نعم، فهذا ليس بغريب على ابن عباس رضي الله عنهما، فهو صاحب هذه الاستنباطات الدقيقة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي أعجز الخوارج لما ناظرهم. ولهذا علي رضي الله عنه لم ينتخب من الناس إلا ابن عباس، فأرسله إلى الخوارج رجل واحد، رجل واحد، لا كان في حزب ولا معه عشرة ولا إعلام يصور ولا شيء، رجل واحد جعل بين آلاف مؤلفة من الخوارج. تخيل عقليات الخوارج كلها، قيل 4000 وقيل 6000 وقيل 20000، قيل أكثر وقيل أقل، واحد فقط بين هذه الآلاف من الخوارج، وقال لهم هاتوا ما عندكم أي شيء أريدوه، فأورد الشبهات ثلاثة. هذه الشبهات الثلاثة هي أقوى شبهاته، أن عليا حكم الرجال في الدين والله يقول إذا الحكم إلا لله، يبقى إذا علي حكم بغير ما أنزل الله إذا يكفر بذلك. والثانية أن عليا رضي الله عنه قاتل عائشة وطلحة وهؤلاء والزبير، فإن كانوا مسلمين فعلما قاتلهم، وإن كانوا كفارا علما لم يسبي منهم، ليه تركهم لم يسبي منهم. والأمر الثالث أن علي رضي الله عنه تنازل عن أمير المؤمنين في قضية المحاكمة التحاكم، فقالوا فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. ورد ابن عباس رضي الله عنهما على شبهاتهم شبهة شبهة، وكل شبهة يقول خرجت من هذه، يقولون خرجت بأدنى طبعا شيء، لأن أهل البدع والأهواء يظنون الأمر ضخما، وإنما هو رأي يراه هؤلاء ولا يثبت على ساق العلم، والراسخ يستطيع أن يفند كل ما عند هؤلاء من شبهات. ولهذا في شبهات أهل البدع والأهواء لا يرجع فيها إلا إلى أهل العلم الراسخ. فابن عباس بيّن أن التحكم إلى الرجال هو أمر من الله في القرآن، فالله عز وجل يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا تحكم من الرجال ولا لا؟ وقال في قتل الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، يبقى هذا تحكم من الرجال ولا لا؟ قال أفيرضى الله أن يحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه 3 دراهم ولا يحكم الرجال في دماء المسلمين؟ فسكت. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. والأمر الثاني قال علي رضي الله عنه ترونه يسبي أم المؤمنين عائشة أو أنها ليست بأم المؤمنين عندكم؟ هي أم المؤمنين أم لا؟ وإن كانت أم المؤمنين تسبى أم لا؟ إما أن تقول أنها ليست بأم المؤمنين، وإما أن تقولوا بأن أم المؤمنين تسبى، فأنتم تترددون بين ضلالتين، اختاروا واحدة. فسكتوا. يختارون ماذا؟ يقول ليست بأم المؤمنين، أو يقولون بأن أم المؤمنين تسبى. وأما أن علي رضي الله عنه لما تنازل عن أمير المؤمنين للتحكم وكذا، فإنه لا يعني أنه يكون أمير الكافرين. هل النبي قال، هل النبي لما محى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما قال له سهيل بن عمرو أمحو رسول الله هذه، لو عرفنا أنك رسول الله ما صبضناك ولا قتلناك. فقال لما محاها لن يكن رسول الله، المحو هذا لا يترتب على شيء، لما هذا من باب تفاوض. فخرج من هذه الثلاثة. فابن عباس رضي الله عنهما سبحان من أعطاه وبصره، ولكن سبحان الله يزول العجب إذا عرفنا أن النبي قد دعا له مبكرا قبل أن يبلغ الحلم. ولهذا كان عمر يستثني ابن عباس من صغار السن، يستثني ابن عباس رضي الله عنهما فيجلسه في مجلس الشورى. ولما رأى في نفوس بعض المجلس شيئا أراد أن يريهم مقام ابن عباس رضي الله عنهما، فسأل عن آية إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا بسبب حمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقول يا فلان فيها، ما تقول يا فلان، ما تقول يا علان، ما تقول يا كذا، حتى أتى الدور إلى ابن عباس وهو يريد أن يريهم مكانة ابن عباس، ويتوقع أن ابن عباس يعرف هذا. قال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال أقول فيها بأن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أعلم فيها غير الذي ذكرت. فكان رضي الله عنه من سن مبكرها وهو عارف عالم نبيه، رزقه الله عز وجل الفهم والبصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم علمه التأويل كما عند البخاري. لما خرج النبي يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا فقال من وضع هذا الماء؟ قالوا هذا ابن عباس. قال اللهم علمه التأويل. ومنه يستفاد أن جوار أهل العلم وأن مخالطة أهل العلم محل البركات. فابن عباس وضع ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي وجد هذا الماء قال من وضع هذا الماء؟ قال ابن عباس. قال اللهم علمه. جوار، مثل ما جاء عند مسلم أن النبي قال ليلة وهو نائم مع إحدى زوجاته فقال ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ فسمع صوت أقدام، قال من هذا؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص. فترجمت لسعد في فضائله أنه رجل صالح. فدائما جوار الطيبين، بس أهل العلم مش الطيبين الدراويش، مش الطيبين من جماعة السباحة الطويلة، لا، أهل العلم دائما أهل العلم عندهم تلتقط الضرر والفوائد والبصيرة والخير الذي يخرج من ضلالة ويدل على هداية، الذي يخرج من بدعة ويدل على سنة. دائما لا أفضل من جوار أهل العلم في هذا العصر. لو كان النبي حيا موجودا كان ماذا؟ ما أفضل جوار على وجه الأرض أن تجاور رسول الله؟ فإذا كان النبي قد رحل عن هذه الأمة بجسده فإن أكرم جوار الجوار لورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعضهم، أظن ابن القيم قال من أراد أن يعرف من كان يجالس الرسول لو كان حيا، لو الرسول في بيلة، لو الرسول في كفر الشيخ، لو الرسول في الصعيد، لو الرسول في أي مكان، طبعا كل واحد هيقول لك إيه، أنا حتى التعبير يقول لك لو الرسول في أسوان كنت أروح أسوان، لو الرسول في الصين كنت أروح الصين وأترك عيالي أروح عند الرسول. أنا أترك الرسول؟ معقول أنام من غير أن أنظر إلى الرسول؟ هذا مستحيل. أي دنيا هذه التي تستحق أن ألا أنظر إلى رسوله وألا أجاور رسول الله؟ يقول ابن القيم فمن كان سيجالس الرسول لو كان حيا فلينظر إلى مجالس العلماء. من أراد أن يعرف من كان يجالس الرسول لو كان حيا فلينظر إلى مجالس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. هو أنت تجالس الرسول ليه؟ ها؟ عايز تجالس الرسول ليه؟ لما عنده من ليه؟ من العلم، لما يعلمك من العلم والبصيرة. ولا تجالس الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لما عنده من العلم والبصيرة والبركة الشرعية، بركة الشرعية التي تحصل في هذا. فهذا العلم موجود عند أتباع الأنبياء. لو في لو نحن في عصر أحمد جور أحمد، لو أنت في عصر ابن تيمية جور ابن تيمية، لو أنت في عصر ابن باز جور ابن باز. هذا هو لو كان الرسول حيا من كنت ستجالس، من كان سيجالس الرسول؟ هو الذي يجالس من العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. طيب ننتقل إلى آية أخرى. نعم 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 مجالسه مجالس خلافة النبوة. فالعالم هو الذي يلي الرسول. مات الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله، إذا من وارثه؟ وارث الرسول من؟ وارث الرسول العالم. وارث الرسول النبي ما ورث دينارا درهما، وإنما ورث العلم. ولهذا فاطمة ورثت من رسول الله يا إخوان؟ أبدا ما ورثت من رسول الله. علي بن أبي طالب ورث من رسول الله؟ ما ورث من رسول الله. العباس ورث من رسول الله؟ ما ورث من رسول الله. العباس عمه ما ورث، فاطمة ابنته ما ورث. ولو ترك النبي ميراثا لكان بين زوجاته وفاطمة رضي الله عنها وعمه، ما يرث علي لأنه ابن عمه. إنما كانت التركة كالآتي: تقسم على الزوجات الثمن، بعد زوجات الثمن بالاشتراك، وفاطمة لها النصف والباقي العباس. لكن ما أخذ أحد شيئا من ذلك. ولما جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه ذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، ما تركناه صدق، إنا لا نورث، ما تركناه صدق، إنما ورث ماذا؟ ورث العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا العلماء هم خلفاء الرسل. وطبعا كل واحد بياخذ من تركه على حسب ايه؟ حسب قربه. شوف العم يحجب ابن العم، لكن كل هذا ان شاء الله ليس فيه حجب حرمان. يعني مراث النبي في العلم ليس فيه حجب حرمان، انما هو نقصان، بمعنى كل ياخذ على قدره. فهناك الذي ياخذ الكثير، وهناك الذي ياخذ الاقل واقل اقل، وهكذا الناس يتفاوتون. فلو حفظت حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمت ذلك وبلغت ذلك إلى الأمة، فقد أخذت بجزء من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل لنا ولإخواننا الحاضرين والسامعين أوفر نصيب من ميراثه صلى الله عليه وسلم، علما ودعوة وعملا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلمت ولم يعلم، ويدخل فيه كل قول بلا علم.
الله أكبر الله أكبر، سبحان الله. إخواني آيات تهز الجبال، لا نقول تهز الوجدان. صدق ربي إذ يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يجب إمرار النصوص على القلوب، والقلوب المهدية الموفقة هي التي تتشرب النصوص، فيخرج منها كل كلأ وعشب نافع صالح. أما إذا مرت الآيات على القلوب ولم يتشربها، فاعلم أنها قلوب قاسية وأنها لم تتشرب ما في الآيات لما فيها من الران. قال سبحانه وتعالى: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليها، ختم الله على قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنما المؤمنون، لا، إنما المؤمنون إذا ذكر الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخواني، لو لم يكن القرآن إلا هذه الآية تكفي ولا ما تكفي؟ بالله عليك، لو أن كتاب الله هو قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، فيما تعلق بباب العلم، طب باب العمل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن سمعك وعن بصرك وعن إرادة قلبك، يبقى عمل، يبقى علم وعمل. ففي باب العلم: اتق الله ولا تحدث إلا ما ثبت، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل شيئا إلا بعلم. يبقى كل مناهج المحدثين والمفسرين، كل العلم يعود إلى هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، واتبع ما يوحى إليك، فاستقم كما أمرت، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. هذا جانب العلم. وجانب العلم قائم على المراقبة، جانب العمل قائم على المراقبة، السمع والبصر والفؤاد. ولماذا السمع والبصر والفؤاد؟ هل لأن غير السمع والبصر والفؤاد لست مسؤولا عنه بالفرج بالبطن؟ لا، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مع أن ما يكسبه الإنسان ليس باللسان واليد فقط، وإنما لما كان أعظم ما يمكن أن يحصل من الإنسان لما يحصل به لسانه أو يده. كذلك هنا السمع والبصر والفؤاد هي منافذ التلقي، هي منافذ الهداية، السمع والبصر والفؤاد. ولهذا يأتي الخط مع السمع والبصر والفؤاد، لأنها المنافذ التي إن أحسن استغلالها أنتجت بإذن الله عز وجل هداية عظيمة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم يرى، لا تري عينيك ما لم ترى، سواء في المنام أو في اليقظة. فإذا كان في المنام ممنوعا ففي اليقظة كذلك، تقول: رأيت رسول الله في المنام وأنت ما رأيت، رأيت أبو بكر في المنام وأنت ما رأيت، كذب كذب. حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن باب أولى في يقظتك، رأيت فلانا ولم تره، سمعت فلانا ولم تسمعه، علمت كذا ولم تعلم، تلقيت عن فلان علم ولم تتلقى ولم تلقى، فلان يفعل كذا وما عندك دراية. لو علم الواحد أنه مراقب في سمعه وبصره وفؤاده ما تهاون بالكلمة ولو على وجه المزاح. ولهذا كان النبي يمزح لكن لا يقول إلا صدقا. اللي بقولك احنا نترخص بهذا في الردود على أهل البدع والأهواء، مش مشكلة نكذب على أهل البدع. مثل من يقول: نكذب، نحن لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب لرسول الله، فاخترع أحاديث من عندك تدل على فضائل الأعمال وكذا وكذا. فإن قال قائل لك: هذا قاله الرسول، تقول: لا، تقول: إذا أنت داخل تحت الوعيد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول هذا في من كذب عليه، لكننا نكذب له ليعمل الناس الخير، فليقبل قول هذا؟ كذلك أيضا لو كذبت على صاحب بدعة، لو كذبت على يهودي، لو كذبت على نصراني، لا يجوز لك هذا. هذا من يعلم مسؤولية الكلمة ويستشعر ما في هذه الآية، وأنه موقوف بمنبره بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا المقام الذي أقامه، الذي قام في الدنيا ليبلغ عن الله، ليبلغ عن رسول الله، ليبلغ عن صحابة رسول الله، كان أولى بك أن تكون صادقا. فهل علمك كتاب الله الكذب؟ لا. هل علمتك السنة الكذب؟ لا. هل رأيت في الصحابة الكذب؟ لا. إذن على ما تكذب؟ على عباد الله وخلق الله. ولهذا لو لم يكن مسقطا للكذاب إلا هذه الآية، ولا تقف ما ليس لك به علم لكفى. عرفتم كيف التشديد على الكذاب؟ ولو كان يكذب في حديث الناس وليس يكذب على رسول الله، فليس للكذاب مقام بين الصادقين، وعقوبة له يرد صدقه، أي لا يقبل منه ما صدق. لما نأخذ الصدق من الصادقين، قد يصدق الكذاب لكننا نضرب على حديثه أصلا، إنما نأخذ أحاديث الثقات. أما الكذبة فمطروحون، ليس لهم نصيب بين الصادقين. ولو كان على وجه المزاح، أليس النبي يقول ويل له ثم ويل له ثم ويل له؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من كذب ليضحك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يكذب في حديث ليضحك الناس، فلان فعل كذا كذا، واحد صعيدي راح قال له كذا، واحد مش عارف موجه بحر وجه قبلي إلى غير ذلك. يا كذاب تعالى، تكذب على الناس لتضحك الناس، تكذب لتضحك الناس. ويل لك ثم ويل لك ثم ويل لك. ما يصح الكذب لا في الدعوة إلى الله، ولا لإضحاك الناس، ولا لشيء من هذا، إلا بما ورد به الشرع والمراد به التورية التي يتوصل بها إلى محلات صادقة. نعم. ويدخل فيه كل قول بلا علم. أنت تفتي فتوى، ما دليلك على هذه الفتوى؟ قال الله، قال رسوله، قال العلماء. فلا تري عينك ما لم ترى، ولا تدعي السمع ما لم تسمع، ولكن كن وقافا، فالذي علمته تكلم به، وإلا فاسكت. هل رأيت؟ لا، ما رأيت، ما رأيت، ما رأيت. إنما إذا رأيت، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون، لا بد، وإلا بخلاف هذا لا يجوز لك. نعم.
ويدخل فيه نعم.
طبعا، طبعا هذا كذب، التمثيل هذا كذب طبعا. نعم.
ويدخل فيه كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم. وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في آيات أخر، كقوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله:
ولهذا صعب يا أخواني، صعب مواجهة الناس بالعلم الشرعي. شوف، إذا كان الكذب على عموم الناس حراما، كيف بالكذب على الله وعلى الرسول وعلى الشريعة؟ ولهذا ابن القيم وضع كتابا قيما سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت تقول لناس قال تعالى، بالله عليك لو قام واحد في مسجد وقال: يا جماعة، هشام البيالي بيقول لكم اللي عاوز أي مبلغ من المال أو كذا، أو عايز يتجوز، أو عايز مش عارف يعمل كده، يروح له الساعة مثلا 8 مساء، وجاء الناس من هنا وهناك وكذا، تقول نعم في حاجة وليه؟ قالوا: مش أنت قلت إن إحنا اللي عايز مبلغ من المال؟ أنا نعم ده قام رجل في المسجد وقال انت تقول كذا كذا كذا. يا اخواني ماذا ستصنع مع هذا الرجل؟ هتقول ليش في جلسة عرفية وتحقق ازاي انت تنسب ليك؟ انا قلت لك هذا الكلام، قلت لك هذا الكذب. اذا كذب علي كيف بالكذب على الله ورسوله وتأتي بجموع الناس تقول لتفعل وتعمل عملا وتمشي في طريق على انه حلال وهو حرام؟ كيف هذا كذب على الله وعلى رسوله؟ لو أدرك الداعية ذلك والله ما تكلم إلا بالدليل. ولهذا يا إخواني دائما أبدا نوصي أنفسنا وإخواننا كل من يتكلم في الشريعة لابد أن يتكلم بالدليل. خطبتك، درسك، أي شيء قل قال الله عز وجل، قال رسوله. ثم إذا أردت فهما من هذه الآية أو من هذا الحديث فليكن فهم العلماء، فليكن هذا الفهم فهم العلماء. يبقى خطبتك مسندة، احنا ما عندناش لا منامات ولا عندنا رؤى ولا عندنا ذوق ولا عندنا شيء من هذا، انما العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، انما الهام زي ما بيقول محمد الياس اذا نمت فقمت فاذا بهذه الايه كذا وكذا، بهذه الدعوه ألهمت هذه الطريقه، لا ما فيش الهام. او الصوفيه يقول لك انا حدثني قلبي عن ربي، لا، إنما العلم قال الله قال الرسول. أبو بكر رضي الله عنه يفتي في الأمة بالعلم، إذا خفي عليه علم يقول للأمة أيكم يعلم ميراث الجد؟ في أحد عنده علم في هذا؟ عمر رضي الله عنه الملهم المحدث، الملهم المحدث، إن يكن في أمتي محدثنا ملهمون فعمر رضي الله عنه. لكن هل كان يفتي عمر بالإلهام بالتحديث؟ أبدا، إنما كان يفتي عمر بالعلم. إملاص المرأة إذا ضربتها امرأة وهي جنين وفي بطنها جنين ونزل الجنين ماذا نصنع؟ عمر رضي الله عنه يستنطق الأمة، من اللي عنده علم يقول هذا؟ لماذا ما أفتى بالإلهام والتحديث؟ ولهذا ابن تيمية العالم الحرير الذي في الأمة كابن عباس رضي الله عنهما وهو يعقد أو يبين، بلاش يعقد، يبين مقام المهم والمحدث اللي هو عمر ومقام الصديق، يقول وقد القائل بأن هذا المقام الذي أعطاه الله عمر عنه هو أرفع مقام في الأمة، إن يكن من أمتي ملهمون محدثون فمن؟ فعمر. فيقول ومقام الصديق كان أرفع من هذه الحيثية. لماذا؟ لأن مقام الملهم المحدث لما يأخذ بوارد القلب، وأما أبو بكر فإنما كان يأخذ من مشكات النبوة لأنه كان ألزم وألصق. ولهذا الملهم المحدث يقول يوم الحديبية ماذا؟ واللي بأخذ من مشكات النبوة مباشرة اللي هو أقرب إلى مشكات النبوة ماذا قال؟ ماذا قال يوم الحديبية أبو بكر؟ ماذا قال عمر؟ ماذا قال يوم موت رسول الله أبو بكر؟ ماذا قال عمر؟ ماذا قال يوم حرب الردة أبو بكر؟ ماذا قال عمر؟ هذا مقام الملهم المحدث، وهذا مقام الذي يأخذ من مشكات مباشرة، لأن هذا تربى على تلك المشكات من أول كلمة، لهذا كان له من الفهم في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لعمر رضي الله عنه الذي أعطاه الله عز وجل هذا المقام العظيم، فقد كان الوحي ينزل بلسانه. لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى واتخذ مقام إبراهيم مصلى، لو أمرت نساءك بالحجاب وإذا سألتهن متى فسألهن من وراء حجاب، لكن عند المحكات القوية يظهر معدن من كان يأخذ مشكات النبوة، من كان عالما بميراث النبوة، ممن قد يوفق في إلهامه، يوفق. إنما الذي يتكلم بميراث النبوة وهو عالم بذلك لا شك أن إصابته وتوفيقه يكون أعظم ممن قد يحدث بإلهامه وإن كان يوفق كثيرا وكثيرا وكثيرا. ولهذا ابن تيمية بيرد على أصحاب الإلهامات وكذا اللي هم أصحاب الخزعبلات، يقول الإلهام عندنا معتبر، إحنا عندنا الإلهام، إحنا أهل السنة معتبر، لكن الإلهام الذي يكون على وفق الكتاب والسنة. ويقول وأعظم الأمة إلهاما وتحديثا عمر، ومع ذلك ما كان يفتي في مسائل الشرع إلا بقال الله قال الرسول، ما كان يكتبها، لكن فيما لم يرد به قال الله قال الرسول وكذا، فإن قلبه وإن ما يعطيه الله عز وجل من الفراسة هذا أكمل من غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا هو المقام الذي قد يخفى على الإنسان العلم بالكتاب والسنة فيوفق إلى الكتاب والسنة. ولهذا عمر رضي الله عنه يوم الطاعون لم يكن عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أفتى الصحابة بما وافق بعد ذلك كتاب الله، بما وافق بعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عبد الرحمن بن عوف أخبر بالحديث فإذا بعمر رضي الله عنه كان قد أفتى الناس بذلك. نعم.
وقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والآيات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي عنه في هذه الآية الكريمة كثيرة جدا. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
نعم.
قال تنبيه، أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا لأنه اتباع غير العلم. قال مقيده عفى الله عنه، لا شك أن التقليد
نقف هنا عند التقليد، مباحث طويلة لكتاب الشيخ الشنقيطي، هذا التفسير رائع الحقيقة، وهو صاحب نفس طويل